أنا ماشي ونورك قدامي وكلامك نوري في أيامي. أنا ماشي ونورك قدامي وكلامك نوري في أيامي. إبليس كان يتحداني راح أدوس بدم اللي فداني. إبليس كان يتحداني راح أدوس بدم اللي فداني. أنا ماشي وحبة ليا منار وصليبك عداني من النار. أنا ماشي وحبك ليا منار وصليبك عداني من النار. أنا ماشي مدام انت معايا والهدف هو واضح جوايا. أنا ماشي مدام انت معايا والهدف هو واضح جوايا. في طريقي براجع خطواتي وبتابع صوتك في حياتي. في طريقي براجع خطواتي وبتابع صوتك في حياتي. أنا ماشي وحبك ليا منار وصليبك عداني من النار. أنا ماشي وحبك ليا منار وصليبك عداني من النار. أنا ماشي ودايس على ألمي وصليبك فوقي صباح علامي. أنا ماشي ودايس على ألمي وصليبك فوقي صباح علامي. في طريق أنا لازم أتألم توهبني ألامك أتعلم. في طريق أنا لازم أتألم توهبني ألامك أتعلم. أنا ماشي وحبك ليا منار وصليبك عداني من النار. أنا ماشي وحبك ليا منار وصليبك عداني من النار. أنا ماشي وصوتك عزاني من روحك يا يسوع املاني. أنا ماشي وصوتك عزاني من روحك يا يسوع املاني. تسبيحك يعلف مشواري وهتافك يحلى لي في داري. تسبيحك يعلف مشواري وهتافك يحلى لي في داري. أنا ماشي وحبك ليا منار وصليبك عداني من النار. أنا ماشي وحبك ليا منار وصليبك عداني من النار. أنا ماشي مسافر يا هنايا وهسيب العالم ده ورايا. انا ماشي مسافر يا هنايا، وهسيب العالم ده ورايا. واليوم الرايح مش راجع، برية ومليانة مواجع. واليوم الرايح مش راجع، برية ومليانة مواجع. أنا ماشي وحبك ليا منار، وصليبك عداني من النار. أنا ماشي وحبك يا منار، وصليبك عداني من النار. العدد الأخير اللي قلناه بيقول أنا ماشي مسافر يا هنايا، وهسيب العالم ده ورايا. اليوم الرايح مش راجع، برية ومليانة. والحقيقة ده موضوع اجتماعنا النهاردة، هنتكلم على البرية اللي مليانة مواجع. والأسبوع ده والأسبوع الجاي بنعمة ربنا هنتأمل في حياتنا إحنا هنا على الأرض في البرية اللي إحنا ماشيين فيها. تعالوا مع بعض نبتدي الاجتماع. وإحنا بنكمل مع بعض في سفر الخروج وفي الأصحاح 26، حد يجيب لنا الأناجيل لو سمحتوا. Do you need the translation in English? Do you understand Arabic? طب يا ريت معلش تقربوا لقدام، نقعد كده قريبين من بعض. تعالوا قدام، تعالوا قدام. الرب، الرب. أنا عارف أنتوا شايفين ملائكة وقديسين مليين البنوك، بس يعني أنا عايز أشوف الملائكة اللي قدامي دول. أشكركم لاستجابتكم. بنكمل مع بعض دراستنا عن خيمة في البرية، خيمة الاجتماع، الخيمة اللي بترمز إلى ظل السماويات. وبنكمل في الأصحاح 26، ومراجعة سريعة للي قلناه قبل كده. قلنا أن الخيمة نفسها، الخيمة ككل، شبه السماويات وظلها، وبتكلمنا عن الله جه علشان يسكن وسط شعبه، التابوت، وده أول قطعة بيكلمنا عنها الكتاب، وبيكلمنا عن اللاهوت متحداً بالناسوت، الخشب، الصمت والذهب النقي. بعد كده التجسد، بيكلمنا التابوت عن التجسد، الغطاء، بيكلمنا عن الغطاء اللي فوق التابوت اللي هو الكفارة بالدم، بيكلمنا عن الفداء وكيف تم الفداء. المايدة بتكلمنا عن الشبع الروحي والشركة. المنارة بتكلمنا عن الإنارة وإرشاد الروح القدس. وأخيرا المرة اللي فاتت تكلمنا عن أغطية المسبح، وعرفنا أن هم 4 أغطية وكانوا بيرمزوا لصفات المسيح وعمل الأعمال المسيح المختلفة. وبيكلمنا عن حماية المؤمنين تحت الغطاء، تحت الكفر، تحت ربنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح. النهاردة هنتكلم على جزء جديد ما تكلمناش عنه قبل كده، اللي هو المسكن. وهنقرأ من سفر الخروج وأصحاح 26 من عدد 15 لعدد 30. مين هيقرأ لنا النهاردة؟
وتصنع الألواح للمسكن من خشب الصنط قائمة، طول اللوح 10 أذرع وعرض اللوح الواحد 2.5 ذراع، وللروح اللوح الواحد رجلان مقرونة أحدهما بالأخرى. هكذا تصنع لجميع ألواح المسكن. وتصنع الألواح للمسكن 20 لوحا من جهة الجنوب نحو التيمن، وتصنع 40 قاعدة من فضة تحت 20 لوحا، تحت اللوح الواحد قاعدتان لرجليه وتحت اللوح الواحد قاعدتان لرجليه، ولجانب المسكن الثاني إلى جهة الشمال 20 لوحا و40 قاعدة لها من فضة، تحت اللوح الواحد قاعدتان وتحت اللوح الواحد قاعدتان. ولمؤخر المسكن نحو الغرب تصنع 6 ألواح، وتصنع 2 لوحين لزاويتي المسكن في المؤخر، ويكون مزدوجين من أسفل، وعلى السواء يكونان مزدوجين إلى رأسه إلى الحلقة الواحدة. هكذا يكون لكليهما، يكونان للزاويتين، فتكون 8 ألواح وقواعدهما من فضة، 16 قاعدة تحت اللوح الواحد قاعدتان وتحت اللوح الواحد قاعدتان. وتصنع عوارض من خشب الصنط 5 ألواح جانب المسكن الواحد، و5 عوارض لألواح جانب المسكن الثاني، و5 عوارض لألواح جانب المسكن في المؤخر نحو الغرب. والعارضة الوسطى في وسط الألواح تنفذ من الطرف إلى الطرف، وتغشى الألواح بذهب، وتغشي الألواح بذهب، وتصنع حلقاتها من ذهب بيوتا للعوارض، وتغشي العوارض بذهب، وتقيم المسكن كرسمه الذي أظهر لك في الجبل.
طب معلش، النهاردة بقى هنعمل حاجة مختلفة شوية. في امتحان، ينفع؟ هنعمل مراجعة، بس قبل المراجعة هيبقى في امتحان. مدرس صعب بقى غلس، هتقولوا ايه؟ بس اقول لكم على حاجة، الامتحان اوبن بوك وحاطط لكم الإجابة جنب السؤال، بغششكم يعني، كويس كده؟ معاكم أقلام ولا عايزين؟ هتبقى أقلام لو وزعي باقي الورق. يلا يا باشمهندس، في امتحان، مش هتهرب ومفيش وقت زياده. خد انجيل وخد ورقه والقلم ويلا جاوب. مفيش اعتذارات عندي.
كده الناس المهندسين دول في الامتحان ده المفروض ياخدوا نص الوقت لان كلها حساب. في اناجيل زياده عندك هنا عربي؟ نعم. ألم؟ هلا معك ألم؟ أنا عمل الأسئلة دي لسبب هتعرفوه حالا أول ما نبتدي في الموضوع. أنتوا فهمتوا لما قرينا الكلام ده في الإنجيل كان واضح ولا كان غريب شوية؟ طيب عشان كده عملنا الأسئلة دي. باقي من الزمن الناس اللي هنا كلها شاطرة وغاوية مذاكرة وامتحانات.
كلامك نوري أنامي إبليس كان تحداني راح أدوس بدم اللي فداني إبليس كان تحداني راح أدوس بدم اللي فداني أنا ماشي وحبك لي منار وصليبك عداني من نار أنا ماشي وحبك لي يا منار وصليبك عداني من النار أنا ماشي مدام تمايا والهدف هو واضح جوايا أنا ماشي مدام تمايا والهدف هو واضح جوايا في طريقي براجع خطواتي وبتابع صوتك في حياتي في طريقي براجع خطواتي وبتابع صوتك في حياتي أنا ماشي حبك لي يا منار وصليبك عداني من النار.
دقيقتين تاني كويس؟ دقيقتين؟ طيب.
أنا ماشي مسافر يا هنايا وحسيب العالم ده ورايا أنا ماشي مسافر يا هنايا وهسيب العالم ده ورايا.
يلا تعالي ساعدي جوزك بقى في الامتحان.
يوم الرايح مش راجع بري يوم مليان.
طيب هنكمل الامتحان مع بعض. في حد قرب يخلص؟ طب في حد عارف يجاوب حاجة؟ شوي؟ طيب ما هو ده المطلوب الامتحان. خلي الورقه معاك لان دي هتبقى ريفرنس للاسبوع ده والاسبوع الجاي. الحاجات اللي ما كملتش هنكملها مع بعض. في دور اول. طيب حد يقول لنا اجابه السؤال الاول نمشي بالترتيب. طيب اجابه السؤال الاول حد يقول رامز جاوبت السؤال الاول. ايوه اوكي العوارض. طيب يبقى الاجابه بتاعت السؤال الاول الالواح والعوارض والقواعد، دي الثلاث عناصر الاساسيه في المسكن اللي هنتكلم عنها النهارده. طيب عدد الالواح جهه الجنوب لقيتيها يا هدى؟ 20. وعدد الالواح جهه الشمال 20. طب وعدد الالواح جهه الغرب 6. مظبوط. طب عدد القواعد جهه الجنوب 40. مظبوط. وعدد القواعد جهه الشمال 40. وعدد القواعد جهه الغرب 16. مظبوط 16. طيب عدد الالواح جهه الشرق كام؟ مفيش. برافو دكتور مراد، الناس مذاكره. طيب عدد الواح الزوايا بتاعت المسكن كام؟ 2. تمام. عدد الواح اللي شايله الحجاب 4. مظبوط. وعدد قواعد الالواح اللي شايله الحجاب 26 32. أربعة. مظبوط. يبقى عدد قواعد الألواح الحجاب 4. يبقى مجموع عدد الألواح كام؟ 52. يعني من غير الحجاب يبقوا 48، بالحجاب 52. مظبوط. ومجموع عدد القواعد كام؟ 4 قواعد للحجاب يبقى 100. مظبوط. برافو. وزن القاعدة الواحدة دي هنلاقيها في سفر الخروج أصحاح 38 وعدد 27. أنا هقول لكم عليها علشان الوقت. وزن قاعدة الفضة وزن القاعدة وهنعرف يعني إيه وزنة دلوقتي. طيب حد كمل الآيات؟ طيب أنا هقولها لكم وأنتم تكملوها. وتصنع الألواح للمسكن من خشب الصمت قائمة، يبقى الكلمة اللي ناقصة هنا قائمة. وللوح الواحد رجلان مقرونة أحدهما بالأخرى، يبقى الكلمة اللي ناقصة هنا رجلان. تحت اللوح الواحد قاعدة لرجليه، يبقى الكلمة اللي ناقصة قاعدة. وتصنع عوارض من خشب الصنط 5 لألواح جانب المسكن الواحد، يبقى الكلمة اللي فاضلة هنا 5 عوارض. طيب في مسألة حسابية احنا حطناها في الآخر. القاعدة احنا انا هشرحها لكم علشان ايه تبقى سهل. القاعدة تساوي وزنة، والوزنة عندنا بتساوي كام؟ 3000 شاقل. فضة الكفارة نص شاقل، يبقى الوزنة تغطي كم واحد يقدر يدفع فضة الكفارة من الوزنة؟ 3000 الوزنة، الوزنة 3000 6000. مظبوط. كل عمود تحته قاعدتين، يبقى العمود الواحد تحته فضة تكفي كفارة كم واحد؟ 12,000. عرفتوا بقى 12,000 دي جات منين؟ طيب. انا حبيت بس اعمل دي علشان تبقى الصورة واضحة قدامكم والارقام تبقى معانيها واضحة. قبل ما نبتدي في الدرس بتاع النهاردة، انا عايز اشرح لكم الاول على الطبيعة، المسكن ده شكله ايه والالواح شكلها ايه. فياريت تيجوا نعمل دايرة حوالين الترابيزة دي. عايزين نعمل دايرة واحدة كبيرة حوالين الترابيزة. تفضلوا.
جايين لك يا ربي علشان تتعامل وتشددنا وتقدرنا. قوينا يا ربي ودينا نعمة ان احنا مش بس نسمع كلمتك، لا نفهمها وتنبت جوانا يا ربي 30 و60 و100. خلينا يا ربي سامعين عاملين بالكلمة، واجعل روحك القدوس يقود اجتماعك هذا، اجتماعنا هذا وكل اجتماعات الكنيسة، وارشدنا بروحك القدوس يا أبانا
السماوي. المسكن لونه ايه؟ ده المسكن، الحته دي اسمها المسكن. لونه ايه؟
اصفر.
اصفر. للناس اللي جم اول مره، بسرعه كده، الجزء الخارجي ده اسمه الخيمه، والجزء الداخلي ده اسمه المسكن، وكان فيه اغطيه، ما مش عارف راحت فين. الاغطيه دي كانت بتغطي المسكن. احنا درسنا التابوت والغطاء بتاع التابوت ومائدة خبز الوجوه والمنارة، ودرسنا الأغطية، وكل حاجة درسناها كانت بترمز للسيد المسيح. دلوقتي احنا بنتكلم عن المسكن، وقلنا ان كلمة مسكن هي نفسها اللي جت في يوحنا 1 وقالت أحل بينهم، يسكن بيننا. وكان دي أول مرة في الكتاب المقدس يذكر لنا الوحي المقدس أن ربنا بيجهز مكان علشان يسكن فيه مع شعبه. وهنشوف دلوقتي دي الحاجات اللي انتوا جاوبتوها، ده اتجاه الشرق وده اتجاه الغرب، ده اتجاه الجنوب وده اتجاه الشمال. ناحية الشمال فيه 20 لوح مرصوصين، اللوح الواحد عرضه 2.5 متر، الدراع حوالي تقريبا 50 سنتي، يعني عرضه حوالي 75 سنتي، يعني تقريبا عرض الترابيزة دي. وارتفاع اللوح الواحد 10 أذرع، يعني حوالي 5 متر، يعني 5 متر جماعة المهندسين اللي معانا civil engineers، يعني نقول لغاية السقف مثلا، لغاية طرف الحجاب iconostasis. يعني اللوح الواحد ارتفاعه تقريبا للسهولة لغاية ارتفاع آخر الخشب هنا، وعرضه 75 سنتي. تخيلوا اللوح الواحد من دول واقف في الصحراء في الرمل، وهنتكلم بأكثر تفصيل الأسبوع الجاي عن الموضوع ده. 20 واحد من هنا، 20 واحد من هنا، 6 من ورا، وفي الأركان الزاوية في دبل العمود، دبل علشان يدي سبورت أكتر للمبنى، وفي 4 أعمدة هنا شايلين الحجاب اللي بيفصل بين القدس وبين قدس الأقداس. والأعمدة دي كلها أو الألواح دي كلها محطوطة على قواعد من فضة، هنشوف ده كله معناه إيه دلوقتي، ومتشبكة مع بعض. هنعرف إن ليها 5 عوارض، والعوارض دي هي مش باينة في المبنى هنا، كان في حلقتين من فوق وحلقتين من تحت، وبتنفس فيها أربع عوارض كده، والعرضة الخامسة كانت بتبقى في النص من جوه، في الخشب ده مخروم في النص وبتخش من أوله لآخره، ففيه عمود بيخش في النص من جوه الخشب بينفذ زي سبورت، الأربعة من بره وواحد من جوه بينفذ جوه الخشب، وهو عامل الخشب عامل خرم فيه في النص، لما بيحطهم جنب بعض بيبقى الخرم في اتجاه واحد، بيبقى فيه عمود واخد من الأول للآخر من هنا وعمود للأول للآخر من هنا، وأربع عوارض متركبين على حلقات من ذهب، ومن ورا كمان نفس الحكاية، اثنين واثنين وواحد في النص. ده الشكل العام. اتفضلوا وهنبتدي نشرح الموضوع. يبقى قلنا الأجزاء الأساسية اللي هنتكلم عليها النهاردة، الألواح والقواعد والعوارض. قبل ما نبتدي الموضوع هديكوا لمحة تاريخية عن الموازين والعملات. ما كانش زمان فيه موازين ولا فيه عملات، ويمكن تفتكروا لما إبراهيم مراته سارة ماتت وحب يدفنها وراح يشتري حقل المكفيلة، وإبراهيم كان إنسان عظيم، فالراجل قال له يعني حاجة بسيطة كده بيننا وبين بعض ما تستاهلش، قال له لا أنا ما تفنش مراتي ببلاش، إن ما كنتش تقول لي تمن الحقل كام وادفعه لك كامل قدام الناس أنا ما تفنش مراتي ببلاش. قال له ده حاجة بسيطة 400 شاقل. فكان الشاقل ده أحد وحدات التعامل، كان كل واحد يبقى معه وزن، وكان احيانا التجار كل واحد يبقى معاه الوزنات الستاندر بتاعته بحيث يعرف هو بيتاجر ان هو بيتبادل على حسب وزنه صحيح. اول واحد اخترع العمله عند اليهود كان واحد اسمه يهوذا المكابي، وكانت سنه 141 قبل الميلاد تقريبا، وعمل عمله اللي انتم شايفينها الفضه اللي فوق ديت ومختوم عليها الصوره بتاعته، ودي اللي تحت الذهب دي صورة حديثة للشاقل اللي موجود حاليا، وبيتكتب شيقل شين يه قاف لام. كان معايا صديق يهودي وكنا في بيزنس تريب في أوروبا، وطلع الفلوس من جيبه ورهاني، فمكتوب فعلا على العملة بتاعتهم شيقل من ناحية بالإنجليش ومن ناحية بالعربي وبالعبري. كان في نوعين من الشاقل، في شاقل الملك وفي شاقل القدس اللي بيتقاس به الأوزان جوه القدس، ونسبة الاثنين 3 إلى 5. عشان كده لو انتوا بتقروا في كتب أو بتبحثوا وتبص تلاقي واحد كاتب رقم وواحد كاتب رقم تاني، ممكن الاختلاف يكون على المفسر ان هو ما خدش باله ان ده شاقل الملك ولا شاقل القدس. شاقل القدس كان في حدود تقريبا 11 جرام، شاقل الملك كان في حدود 11 جرام، وشاقل القدس أضرب في 5 على 3 يعني يطلع تقريبا في حدود 18 جرام. من خلال دراستنا اللي فاتت درسنا في الخيمة كلها كانت حاجات رموز عن السيد المسيح، وكانت كلها بتكلمنا عن أن السيد المسيح هو الوسيط الوحيد بين الله والناس، ودي اللي قالها لنا معلمنا بولس الرسول في رسالته الأولى لتلميذه تيموثاوس أصحاح 2 وعدد 5، لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح. لما هندرس النهاردة ألواح المسكن هنشوف إن إزاي المؤمنين كلهم كانوا قربوا من ربنا، وبيقول لنا في رسالة أفسس، وهنقرأ كتير من أفسس النهاردة، فأفسس 2:22 الذي فيه أنتم أيضا مبنيون معا مسكنا لله في الروح. يعني إحنا المسكن اللي بيسكن فيه ربنا. لما نقرأ في الخيمة نلاقي ذهب وفضة ونحاس وخامات غالية جدا وحاجات بالأطنان هنتكلم شوية بالتفصيل عنها الأسبوع الجاي، لكن خشب الصمت ده كان خشب رغم أنه هو قوي جدا ولا يسوس، لكن كان خشب نوع رخيص قوي. طب يعني ربنا ما كانش قادر يحط، كان وقتها الخشب الغالي خشب أرز، ما قدرش يحط أرز، اختار خشب الصمت ده علشان الخصائص بتاعته أن هو خشب لا يسوس. وعرفنا أن الذهب والفضة والنحاس اليهود جابوهم منين في الصحراء؟ دي كلها الفلوس اللي سلبوا بيها المصريين وهم خارجين من مصر. شجرة الصمت شجرة كبيرة وكانت بتنمو في جو قاسي جدا في الصحراء، فغالبا أن ربنا لما ورى المثال وإدى البلو برينت لموسى على الجبل قال لهم يلا بقى اطلعوا انتوا قطعوا الخشب من الصحراء. وأول حاجة في أول آية نقراها في اللي قريناه النهاردة من عدد 15، الصفة الأساسية بتاعت الألواح إيه؟ دي من ضمن الحاجات اللي انتوا كتبتوها في الورقة في الإجابة. الصفة الأساسية إيه بتاعت الألواح؟ قائمة. يا دي حاجة صعبة قوي، انتوا واخدين بالكم من الأبعاد اللي أنا قلتها لكم؟ اللوح مش عريض قوي بس طويل جدا. معانا ناس سيفل انجينير هنا، لو جيت قلت لك وقف لي لوح خشب بالارتفاع ده في الطل في الصحراء هتعمل ايه؟ لازم تعمل له فاونديشن. طب اقول لك مشكله تانية، اللوح ده هيتنقل من مكان لمكان مش ثابت، ضيعت عليك موضوع الفاونديشن. يبقى you have to have a mobile foundation, portable foundation. تعمل له رجلين، رجلين هتثبت في ايه؟ احنا محطوطين على رمله، ده الرمله مش ثابته. هنشوف ده، هنشوف حاجات كتيره وهنتكلم بالتفصيل عن الموضوع ده الاسبوع الجاي، لان الاسبوع الجاي هناخد تطبيق روحي فقط. انا بس يعني بشرح بفتح الموضوع وبشوقكم كده للاسبوع الجاي. طيب الخشب ده علشان يبقى جزء من المسكن نعمل ايه؟ اول حاجه قال لهم يلا كل واحد يجيب الفاس بتاعه ويخبط يقطع، لازم الشجره دي تتقطع. واحنا قلنا الالواح دي بترمز لكل واحد فينا، احنا المؤمنين، احنا مسكن الله، وهنشوف باكثر تفصيل دلوقتي. كل واحد مننا قائم امام الله، فاول حاجه لازم يتقطع. يتقطع عن ايه؟ الجذور بتاعته شبكه في الارض دي، بياخد مصدر الغذاء بتاعته من الارض دي. لا انا عايزك في حته تانية يا حبيبي، سيب الأرض اللي انت منها دي وسيب الجذور اللي انت مشبك فيها بإيديك وسنانك في الأرض دي، ولازم الفاس تنزل وتقطع تفصلك عن العالم اللي انت موجود فيه ده. اتقطعت الشجرة، بعد كده هيعمل فيها ايه؟ هيرميها على الأرض. لازم نخضع أمام المشيئة الإلهية، لازم يكون في اتضاع. ما ينفعش اخش ربنا كده وانا فارد صدري. مين اللي دخل زمان وهو فارد صدره؟ شاول كان داخل بصدره. في واحد تاني في قصه تورينا الكونتراست، الفريسي والعشار. الفريسي دخل قدام ربنا، الاثنين دخلوا بيصلوا. الفريسي بيصلي بيقول ايه؟ اللهم اشكرك، بصلي بصوم مرتين في الاسبوع بعشر، والكلام ده مظبوط، الراجل كان بيصوم وبيصلي وبيعشر وبيعمل الحاجات دي كلها، وانا لست مثل هذا العشار. فبيقول لك العشار دخل بيقرع صدره بيقول اللهم ارحمني انا القاضي، فهذا خرج مبررا دون ذاك. ما ينفعش نخش بكبرياء، ويمكن كانت دي التجربه اللي ربنا كان بيعلمها لايوب. لازم الاول انزل يا حبيبي، انزل شوي، ما تخشش بذكائك، ما تخشش بشطارتك، لازم ينام على الأرض. طيب بعد ما ترمى ووقع على الأرض هنعمل ايه؟ شيل، قطع كل الفروع دي، قلم. ما احنا لازم نظبط اللوح ده علشان يبقى قائم امام الله. جاب المنشار وجاب الفاس وابتدى يشتغل. عارفين الترنيمه بتاعت ايها الفخار الاعظم انا كالخزفي بين يديك، بيقلم وبيقطع. اصل حلاوه الشجره في ايه؟ في البرانشز والاوراق. وشوفوا كده في شهر 9 لما كل الشجر كده يبقى الورق حلو وملون، ونبقى ماشيين قاعدين نتفرج بس على جمال الطبيعه والشجر الحلو، واول ما يجي الخريف والشتاء والشجر ينشف والورق يقع، الواحد يبتدي يقول يا ده منظرها يجيب الاكتئاب. وقع جمالها، مش هتخش بجمالك وبزخرفتك. زي ما حضرتك قلت بالظبط، شاول. شاول كان اكتر واحد بيفتخر من جهة النسب، من جهة العلم، من جهة. قال أنا أكتر واحد أفتخر فيكم، لكن هو كان بيقول كده علشان يثبت حاجات تانية. لكن أنت داخل لازم يقص ويشيل وينظف. لا، مش هو ده الجمال اللي أنا هديهولك. أنت فرحان بشوية ورق، بيجي الشتاء بيوقعهم، بعد كده بيطليه، بيغطيه. بيغطيه بإيه؟ ألواح من خشب. أدي اللوح بعد ما تقطع وتصنفر وتعمل بالمقاس اللي مشروح لموسى على الجبل، جه بعد كده عمل فيه إيه؟ طلاه بالذهب، اتغطى بالذهب، ما بقاش باين. وقلنا اللوح ده اللي هو خشب صنط ومطلي بالذهب يرمز لمين؟ أنا وأنت وأنت بحضرتك. في حد عايز يسأل سؤال؟ في أي سؤال؟ لخبطتكم؟ ده احنا لسه أول ما ابتدينا في الموضوع كنا بنقول الخشب والذهب رمز إيه؟ اتفضل. لا، احنا قلناها ساعة ما قلناها في اول محاضرة، ان هم قعدوا 400 سنة في مصر واليهود ما بيدولهمش حقهم، وربنا ما بيسيبش حق الغلبان. اذا كنت انت ظلمتني، في قاضي اعظم. يمكن عدالة الارض تفشل، لكن عدالة السماء ولو بعد 400 سنة ما يسيبش حق المظلوم والغلبان. حقكم هتاخدوه تالت ومتلت، لحق الإنسان يضيع ولحق ربنا يضيع. وعشان كده السبي اللي حصل إن هم لما دخلوا أرض المعاد وقال لهم 6 سنين تزرع الأرض وسنة ما تزرعش، تعشر الأرض بتاعتك، خلاص دي قدس للرب، السابع للرب، هم بقى قال لك خسارة، سنة وفلوس دخلوا وشغل. قعدوا يهود بالظبط، قعدوا يزرعوا 490 سنة. لو قسمتهم على 7 يطلعوا 70، 70 سنة اللي تسبوا فيها من اليهود. ربنا لا بيسيب حقه ولا بيسيب حق المظلوم. نرجع لحكاية الخشب اللي مطلي بالذهب. احنا زمان قلنا ان الخشب المطلي بالذهب ده رمز للسيد المسيح، اللاهوت والناسوت. وانت تلخبطنا ليه بقى؟ هو ده رمز للمسيح ولا رمز لنا احنا؟ ايه رأيكم؟ بالضبط، أشكرك. لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. الذهب بيرمز للبر، فهو غطانا. فالله الآب بينظر ليا وليك ولحضرتك ولكل واحد فينا، شايفنا ذهب. زي عروس النشيد لما قالت أنا سوداء وجميلة، هي شافت نفسها سودة، لكن في ظل محبة حبيبها شافت نفسها جميلة. يا بنات أورشليم أنا سوداء وجميلة لأن الشمس قد لوحتني. شمس العالم بتشوهنا، لكن نشكر ربنا أنه على حساب دمه هو طلانا بالبر، غطانا. ودي اللي قلناها لما خدنا الدرس الثالث بتاع الكفارة، أن هو covered us، غطانا ببره الإله. فالله الآب شايفنا في المسيح. نعم،
اتفضل. عايز القداسة البابا اللي انا روحه بابا شنودة، كان اسمها الله اله الضعفاء، فكان بيقول كيف امام الله كضعيف
تأخذ قوة، وكخالي تأخذ من الله.
حلو، جميل جدا. ومش بس كده، ده الكلمة صعبة قوي في رسالة معلمنا بطرس الثانية: كما إن قدرته الإلهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى بمعرفة الذي دعانا بالمجد اللذين بهما قد وهب لنا المواعيد والفضيلة العظمى والثمينة لكي تصيروا بها إيه؟ شركاء الطبيعة الإلهية. ده ربنا حطنا في مكانة كبيرة قوي، حطنا في مكان ما كناش نحلم ولا نتخيل به. لوح خشب، شجرة واقفة في الصحراء تتحول لمسكن الله وتاخد نفس رمز السيد المسيح. قد إيه محبة ربنا أن احنا هناخد الصورة دي، نبقى مشابهين صورة ابنه. طول اللوح 10 أزرع، وعشرة دي 5 × 8، واحنا عرفنا ان 5 في الكتاب المقدس ده رقم المسؤولية. 5 × 2 المسؤولية كاملة، المسؤولية امام الله وامام الناس. يعني في مسؤولية لكل واحد فينا. عشان كده اللوح لازم يبقى قائم. قائم يعني ايه؟ يعني ما فيهوش عيب، يعني ما يكسرش ولا حاجة. طب ما فيش حد فينا قائم، ازاي هيستقيم هذا اللوح المسكين وسط كل العواصف دي؟ كل الناس ما بتحبش فكرة الدينونة. ويمكن علشان احنا بنقول على فداء عن المسيح، عن التجسد والقيامة، الناس عايزين يهربوا من الفكرة ديت. فتلاقي الناس يقولك ايه؟ ياخد الله رحيم، رحمته سبقت عدله. ففكرة ان هو الواحد هيدي حساب، ولا لما تيجي تتكلم مع الناس الوجوديين هنا يقولك I'm a good person، يعني I don't believe in the big guy up there but I'm a good person. طب لما انت you don't believe in the big guy، حتى مش راضي تقول كلمة God، فاكر ان هو هيفتح لك احضانه علشان تدخل؟ لا يا حبيبي، كلام الكتاب واضح جدا. فاذا كل واحد منا سيعطي عن نفسه حسابا لله. شكرا للرب ان هو غطانا بدمه. مين فينا يستاهل؟ ومين فينا يقدر باي شيء ممكن الواحد يعمله يدخلنا للسماء؟ لسه الاسبوع اللي فات كنت بتكلم مع اولاد مدرسه الاحد في جريت 12، وكنا بنعمل مقارنه ما بين بدايه الكتاب المقدس، اول 3 أصحاحات في سفر التكوين، واخر 3 أصحاحات في سفر الرؤيا 20، 21، 22. وبسالهم، بقول لهم، بسال واحد منهم بقول له: حبيبي تفتكر ان انت هتروح السماء؟ فالولد استغرب كده وقال لي: I'm trying. I attend the church. I participate in all the sacraments. I'm trying everything. I hope. ما قدرش يكونفيرم. فقلت له مثال بسيط، قلت له: حبيبي لو انت عندك ايفون والايفون بتاعك ده ما فيهوش اي خدش، بتحافظ عليه كويس قوي، وحصلت مشكله والايفون ده بروك، ورحت الابل ستور وقلت لهم I took a very good care of my phone. You see it's like brand new but it broke. Will they fix it to you? فبصلك عليه: No. قلت له: If you go with your iPhone, the screen is broken, you drop it in the aquarium, it's full of water, it's fully damaged, and you tell them I have Apple Care. Oh, yeah, for sure, they will fix it for me. اللي يبقى لازم انت يبقى معاك الجارانتي، الضمان عشان تخش السماء. الجارانتي ده ايه؟ الذهب اللي غطانا به المسيح، اللي هو ايه؟ الدم، دمه. داخلين بدم المسيح مش باعمالنا. وما تفهمونيش غلط ان انا بقول ما فيش اعمال، الايمان بدون اعمال ميت، لكن ارني بايمانك اعمالك وانا باعمالك اريك ايماني. الاعمال نتيجه مش سبب، ولا على اساسها داخلين السماء. وعلى فكرة كنيستنا القبطية أكتر كنيسة بتوضح البالانس ما بين النعمة والأعمال. الحتة اللي كان رمز وسام بيقولولنا عليها، أول حاجة أعملها الدكتور مراد قال لي انا هعمل له رجلين، ورامز وسام قالوا وهنحط له فاونديشن قواعد، بس ده المبنى مبني على التراب، يعني حتى لما هنخلص دراسه الخيمه حتى ما فرشش سجاد جواه، بيخش الكاهن على التراب. ليه؟ لان كل حاجه في الخيمه بترمز للمسيح، فما ينفعش ان انا ادوس على المسيح. فالخيمه مبنيه على رمله، طب انا مهما عملت اي رجلين لاي حاجه وحطيتها على رمله هتثبت؟ يبقى لازم احط قاعده، ومش اي قاعده، دي قاعده فضه. يا ريت نطلع مع بعض خروج 30، وحد يقرا لنا الاربع ايات دول من 12.
وكلم موسى قائلا إذ أخذت كمية بني إسرائيل بحسب المعدودين منهم يعطون كل واحد فدية نفسه للرب عندما تعدهم لألا يصير فيهم وباء عندما تعدهم، هذا ما يعطيه كل ما اجتاز إلى المعدودين نصف الشاقل بشاقل القدس، الشاقل هو 20 جيرة، نصف الشاقل تقدمه للرب كل من اجتاز إلى المعدودين من ابن 20 سنة فصاعدا يعطى تقدمة للرب، يعطي تقدمة للرب. الغني لا يكسر والفقير لا يقلل عن نصف الشاقل. حين تعطون تقدمة للرب للتكفير عن نفوسكم وتأخذ فضة الكفارة من بني إسرائيل وتجعلها لخدمة خيمة الاجتماع فتكون لبني إسرائيل تذكارا أمام الرب للتكفير عن نفوسكم.
كل شعب بني إسرائيل اللي طلعوا من مصر من ابن 20 سنة فصاعد لازم يدفع كفارة نص شاقل بشاقل القدس، اللي هي في حدود 18 × 2 نص الشاقل، يعني في حدود 9 جرام فضة. حاجة زهيدة جدا، يعني حاجة كأنه إيه بيدفع 5 قروش، كلام فاضي، بس كان لازم يدفع. ولو رحنا لسفر صمويل الثاني، لو تفتكروا القصة بتاعت داود لما حب يعد الشعب وما قدمش فضة كفارة، الكتاب ما بيقولناش ان هو قدم فضة كفارة عن الشعب، وجه رئيس الجيش بتاعه قال له ايه اللي انت عملته ده، انت هتزعل ربنا منه، فربنا ضربهم في الليلة دي. مات كم واحد منهم؟ 70,000 واحد ماتوا بسبب الخطية دي. فكان لازم تدفع فضة الكفارة، وفضة الكفارة دي هنشوفها دلوقتي هي اللي استخدمت في الألواح. الكفارة قلنا نصف شاقل عن النفس الواحدة، والوزن 3,000 شاقل، دي المسألة اللي احنا عملناها في الأول. يعني الفضة اللي تحت العمود الواحد، احنا قلنا العمود ده أو اللوح ده يرمز لمين؟ للشخص المؤمن. تحتيه فضة تكفي 12,000 واحد، والفضة دي بترمز للفداء. يبقى عايز يقول لنا ايه الكتاب؟ ان فداء المسيح على الصليب كافي ويفيض بالاف المرات علشان يغطي كل الناس، ان هو مستعد يقبل الكل ليه، الفداء الدفع كامل. وزن كل قاعدة وزن من فضة تقريبا، يعني العمود الخشب ده، تعالوا بقى انتوا بالستركشر كالكوليشن بتاعتكم، تحتيها قاعدتين فضة كبار غارزين في الأرض، كل قطعة وزنها حوالي 50-55 كيلو، يعني العمود الواحد تحتيه حتتين ماسكينه وزنهم حوالي 100 كيلو. فاكرين وزنة دي درسناها فين قبل كده؟ حاجة كانت وزنها وزنة، بس كانت وزنة من ذهب، المنارة. المنارة كانت وزنتها وزنة واحدة من ذهب، فقاعدتين من فضة كل واحدة وزنة 100 كيلو، تحت كل عمود من العمدان دي 100 قاعدة في 100 كيلو فضة موجودين تحت الأعمدة. يعني يا رب العمود الخشب الرخيص ده طلته كله بالذهب، وكمان حطيت في الأرض تحتيه اللي مش باين فضة وفضة بالكم ده كله. ده يقول لنا قد إيه ربنا بيحاول يسندنا ويحمينا ويوقفنا عشان نبقى قائمين قدامه. لازم العمود يكون قائم، لازم نكون قائمين أمام الرب. القواعد الفضية، قلنا فضة الكفارة نص شاقل، لا الغني يزود ولا الفقير ينقص، هي نص شاقل ما يدفعش أكتر منها. الفضة دي بتدفع ليه؟ كفارة. طيب. عندنا الحياة الأبدية حسب ما احنا فاهمين هبة من الله وبالنعمة نحن مخلصون. طب ده احنا عندنا مشكلة دلوقتي، هي الحياة الأبدية مجانة مجانية ولا ممكن نشتريها بفضة؟ ممكن نشتري الفداء؟ هحكي لكم حكاية صغيرة يمكن كلكم عارفينها. فاكرين حكاية البابا كرولوس مع الطحونة؟ بابا كرولوس أيام ما كان راهب في دير البراموس كان اسمه أبونا مينا، أبونا مينا البراموسي، وجه واحد بيدرس حياة أنبا أنطونيوس من برة، وجه واحد من وزارة السياحة معاه، وراحوا لأبونا مينا البراموسي عشان يحكي لهم حكاية أبونا أنبا أنطونيوس، ومرضيش ياخد فيليوس، فالرجل حفظها لأبونا مينا من ساعتها. وبعد كده لما راح القاهرة لقي طواحين الهواء دي في حتة مقطوعة وحب يسكن في طحونة منه، قالوا له ده المنطقة مقطوعة ودي منطقة أثرية وتابعة الدولة، ويمكن فيكم يحتك بأي أماكن مسحية في مناطق أثرية كانت بتبقى مشاكل كتيرة جدا مع الدولة حتى لو الكنيسة أو دير. فكان مدير الأثار وقتها هو الرجل ده، فرح له وقال له أنا عايز أعيش في طحونة، طب قوانين الدولة ما تسمحش، هنعمل إيه؟ فقال له أنا هعمل لك إيجار مش عارف 90 سنة ولا إيه بقرش ساغ ولا بتعريفة، كلام فاضي بس علشان إيه الرسميات تبقى موجودة على الورق. لما بديجي نعمل لأولادنا في الكنيسة هنا سمر كامب ولا بايبل سكول بنخليهم يدفعوا حاجة، لكن الحقيقة التكلفة اللي بتتكلفها الكنيسة أكبر من كده بكتير. طب بنخليهم يدفعوا ليه؟ علشان الالتزام. فدي مجرد الفضة اللي اتدفعت دي رمز إن هو الشخص قابل عمل الفداء، وده كأنه هو بيقر وبيتعهد إن هو بيقبل الفداء ده. ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. أوعدكم إن ما فيش حد هيخش السماء بأعماله. لو في أي مخلوق هيخش السماء بأعماله ما كانش فيه لزوم إن المسيح يجي. زي الشاب الغني اللي قال له ماذا أعمل لأرث؟ هو في حد بيعمل حاجة عشان يورث؟ أما الأب بيموت الولاد بيورث وخلص من غير ما بيعمل حاجة. الولد طالما الأب بيورث، ولو ما فيش وصية فيه رولز ليها، الوصية علشان تتوزع بطريقة معينة وما يبقاش فيه عليها ضرائب وحاجات وحديد، بس في الإرث ما بتعملش. أو لو مكتوبة الوصية خلاص برضو الابن ما بيعملش، واللي بيكتب الوصية مين؟ ما الأب مش الابن. اللي ضمني ان الوصية ممضية ومختومة بدمه. ما احنا ما نستاهلش ان احنا نبقى ابناء، مين قال ان احنا نستاهل؟ لكن هو حتى قال لا اعد اسميكم عبيدا بل احباء. احباء شفت فيا ايه في السواد اللي انا فيه؟ فده وعده لينا مش بحاجة حلوة فيه. هو قال انتوا ولادي وهو صادق وامين في وعده، بس الكونديشن واحد ان احنا نقبل فداء المسيح. وبعد كده طبعا في حاجات مترتبة هتتغير تصرفاتي واعمالي والحاجات دي كلها. الفضة اللي اتجمعت من الخارجين من مصر كانت كتيرة جدا، من ابن 20 سنة فصاعد، كانت فضة نقرأ عنها في خروج 38-25، وفضة المعدودين من الجماعة 100 وزنة و1700 شاقل و75 شاقلا بشاقل القدس. 100 وزنة اتعمل بيهم 100 قاعدة، وال1775 الباقيين اتعملت بيها القمم بتاعة الأعمدة. لكن نشكر ربنا ان هو إن إحنا مش محتاجين الفضة دي للفداء. معلمنا بطرس الرسول في رسالته بيقول عالمين إنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح. يبقى الكفارة الحقيقية هي دم المسيح. كل دي رموز بتوصلنا لدي. النقطة اللي قالها لنا من بدري دكتور مراد عمل لكل عمود رجلين. عارفين زي الليجو كده لما بتيجوا تركبوه فعمل لها عمودين كل عمود بيدخل في رجل علشان يثبتها. وبيقول وللوح في خروج 26-17 وللوح الواحد رجلين وفي ترجمة أخرى مترجمة بمعنى يدين مقرونة أحدهما بالأخرى. وفي رسالة العبرانيين بيقول حتى بأمرين عديمي التغير لا يمكن الله أن يجذب فيهما تكون لنا تعزية قوية نحن الذين التجأنا لنمسك بالرجاء الموضوع أمامنا. كلمة أمرين اللي في الآية دي أنا شفتها في التفسير بتاع أبونا متى كاتب عليها بالضبط كده أنا قايلها من الكتاب. أمرين في اليوناني جاي من كلمة براغما اليونانية وتعني واقع يعني كأن بيقول حتى بأمرين عديمي التأثر حتى بواقع عديم التأثر يعني facts. لو الناس بتاعت الساينس في حاجات في الساينس بيقول لك دي facts you can't prove it it's facts. فهو بيتكلم فيه two facts ان احنا الايدين دي ماسكه في حقائق عديمة التغير. ايه الحاجتين الاساسيين اللي الايدين دي ماسكه فيهم بدون تغير؟ تعالوا نشوف ايه الحاجتين دول. الحقيقتين اللي بمسكه بيهم ايدين الايمان. الحقيقه الاولى عمل المسيح التام على الصليب. لولا موت الصلب يا فادي لولا صلبك وقت عنادي. بموت الصليب الكفاري وموت المسيح على الصليب الكفاري كان فيه فداء لخطايانا. طب دي حقيقة ماسكة فيها إيد. طب والحقيقة التانية إيه؟ ما هي الحكاية ما تكملش غير لو فيه قيامة. لو صليب من غير قيامة يبقى إيماننا كله باطل. القيامة هي المبدأ التاني هي الفاكت التاني. يبقى صليب وقيامة هم دول العملين اللي احنا ماسكين بيهم. طب مين يديني قصة من الكتاب تثبت ان واحدة من غير التانية ما تنفعش؟ عشان وقتنا هقول لكم بسرعة. تلميذي عمواس كانوا ماشيين مكشرين وعبسين في الطريق وظهر لهم المسيح وما عرفوهوش. بقول لهم ما لكما هكذا عابسان؟ قالوا له أنت متغرب وحدك في المدينة أنت مش دريان باللي بيحصل في البلد. ده كان في واحد اسمه يسوع وكنا منتظرين إن هو هيعمل وهيعمل وهيعمل وهو بقاله 3 أيام في القبر ومات على الصليب وإحنا مش عارفين هنعمل إيه. قعد مسك لهم الكتاب من موسى والأنبياء حتة حتة ويشرح لهم الفداء. عشان كده إحنا بقالنا شهرين بنتكلم في أصحاح ونص مش بنطول على الفاضي. دي خطة الفداء من البداية للنهاية. دي هي دي الحدوتة الأساسية اللي بيتكلم عليها الكتاب المقدس. وأحد يشرح لهم يشرح لهم يشرح لهم لغاية ما راح البيت معهم وكسر الخبز وكلمهم عن القيامة انفتحت عينهم. من ساعتها خلاص ما بقاش في خوف. الحقيقة الأولى ما كانوش قادرين يركزوا عليها قوي لكن لما مسك الحقيقة التانية بتاعت القيامة هم دول القاعدتين أو الحقيقتين الأساسيتين اللي بيتبني عليهم إيماننا كله. الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. فإذ قد تبررنا بالإيمان جت إيدين الإيمان مسكت بالحقيقتين دول لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. النقطة الثانية بقى اللوحة قطع واتسقل واتغطى بالذهب واتعملت له رجلين والرجلين مسكت في القاعدة والقاعدة فضة ثقيلة وموجودة في الأرض. النقطة اللي سام قال لنا عليها قال حطوهم جنب بعض. ده مش بس حطوهم جنب بعض تعالوا نشوف إيه اللي حصل. اللوح الواحد بيرمز للمؤمن القائم أمام الله، وبعد كده الألواح المتصلة إحنا كلنا المؤمنين مع بعض، والمسكن خلاص إحنا موقفنا ومسكنا في إيدين بعض، الله جه وسكن وسطينا. عرفتوا ليه إحنا صلينا بالطريقة دي النهاردة؟ ليه قلت لكم تعالوا نمسك إيدين بعض؟ لأن أنا محتاج لكم وإنتوا محتاجين لي ومحتاجين كلنا البعض. لو كناش نمسك إيدين بعض مش هنعرف نقف. الكنيسة إن أنا وإخواتي واقفين بنصلي مع بعض، واقفين بنسبح مع بعض، واقفين بنسند بعض، ماسكين ايدين بعض. فراح عمل لها عرضتين من فوق وعرضتين من تحت وعرضة تنفذ من النص، بقى المبنى جامد. تخيلوا بقى ما بقتش عصاية خفيفة في مهب الرياح، لا ده بقى مبنى قوي ومتثبت متشبك كله في بعض. فاكرين زمان في كرة القدم لما يبقى في بنالتي ويجوا يقولوا هنعمل حيطة، يروحوا ايه مشبكين ايديهم في ايدين بعض عشان محدش يقدر يدخل منهم. في خط دفاع لما نبقى واقفين كده كلنا جنب بعض محدش يقدر يكسرنا. فلستم إذن بعد غرباء ونزلاء، بل رعية مع القديسين وأهل بيت الله، مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية. حط عمودين يثبتوا المسكن من ورا، ودايما الزاوية هي أضعف مكان في المبنى. لو عايز تخبط جيش أو تخبط مبنى عشان تهده، دايما المؤخرة هي اللي بتبقى ضعيفة وعند الأركان. عشان كده المسيح نفسه صار حجر الزاوية الذي فيه أنتم أيضا مبنيون معا. إحنا كلنا مع بعض مبنيين مع بعض مسكنا لله في الروح. حلو قوي إن نقول الكنيسة بيت الله، ولما الواحد يبقى داخل الكنيسة كده حاسس برهبة وبخشوع. تخيل بقى حضرتك وحضرتك إن أنت الكنيسة، إن أنت المذبح، إن أنت الله ساكن جواك. أنتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم، وهذه هي قداسة الله، إن هو روح الله ساكن جوانا. كونوا أنتم أيضا مبنيين كحجارة حية بيتا روحيا. ربنا مش جاي عشان يسكن في حيطان وخشب وحجارة، لازم نفوق، لازم نصحى، لازم نفهم. هو اللي بنى البيت ده، البيت اللحم والعظم ده هو اللي بناه، هو ده اللي يسكن فيه. المبنى ده مكتوب اسم اللي بناه بره نسكن احنا فيه، لكن سكن الله فيا وفيك وفيك وفي كل واحد فينا، هو ده مكان سكن الله. اخر حاجة نتكلم عنها النهاردة العوارض الخمسة. زي ما قلنا اربعة من بره، اتنين من فوق واتنين من تحت، وبعد كده في عمود تاني هينفذ في النص يدخل من اول الاعمدة لاخرها. ايه العوارض دي؟ تعالوا نقرأ في رسالة أفسس أصحاح 4 عدد 11 و12. وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلا، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاة ومعلمين، لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لإيه؟ لبنيان جسد المسيح. جسد المسيح اللي هو إحنا. بمناسبة جسد المسيح، ما عرفش حاجة جت في بالي كده حبيت أقولها دلوقتي. أول امبارح يوم الأربعاء كان الذكرى الثانية لنياحة الأنبا ميخائيل مطران أسيوط. الرجل ده كان إنسان روحاني بالدرجة الأولى، ومسك أحد الأشخاص يمكن المشهورين، أسيس سامح موريس بتاع كنيسة قصر الدبارة، وقال له باللفظ كده، قال له كنيسة المسيح واحدة وجسد المسيح واحد، محدش يقدر يقسم ولا يقطع في جسد المسيح. احنا كلنا المؤمنين جسد واحد. الأربعة دول تعالوا نشوفهم كده من الآية اللي قريناها. الاثنين اللي تحت رسل وأنبياء، والاثنين اللي فوق رعاة ومعلمين. طب ليه؟ حد يقدر يقول لي؟ طب حد يقدر يقول لي ليه أنا فوتت واحدة؟ مش في واحدة فوتتها أنا؟ ما حطتهاش؟ مبشرين. خلينا نبتدي بدي. إيه عمل المبشر؟ بيبشر لمين؟ لغير المؤمنين. أشكرك. بيبشر للناس اللي برا. إحنا دلوقتي بنتكلم على بنيان المسكن، الناس اللي شغالة في المؤمنين اللي جوه. الاثنين اللي تحت اللي اتبنى عليهم الأساس الرسل والأنبياء. الرسل والأنبياء اللي كانوا في الأول هم الأساس اللي اتبنى عليه الكنيسة. طب ودلوقتي إيه اللي بيسند؟ ما دي كل دي مواهب الروح، الرعاة اللي هم بيرعوا الشعب وبيشوفوا احتياجاته، والمعلمين اللي بيعلموا الشعب. يبقى فاضل عندنا في عرضة كمان ناقصة، اللي هي إيه؟ العرضة اللي في النص، اللي مستخبية، اللي محدش شايفها. إيه اللي في النص ده اللي محدش شايفه ومربطنا كلنا ببعض وسندنا السندة التمام؟ أشكرك، برافو. عمل الروح القدس بيشتغل في الخفاء. الروح القدس ما بيطلعش من بره، نافت ما بين كل المؤمنين ومديهم ثبات. يبقى ربنا ادى مواهب، ادى الاول رسل وانبياء، ودلوقتي حط في الكنيسه رعاه ومعلمين، والروح القدس شابك ده كله ببعضه وساند ده ببعضه. يبقى ينفع يا اخواتي ان انا اخش الكنيسه وانا زعلان من اخويا ولا زعلان من اختي؟ ينفع اخش وانا شايل جوايا حقد وضغينه بعد كل السواد اللي قلناه ده، وبصص لي هو ذهب نقي؟ انا بتكلم عن نفسي، انا ذهب؟ ده حاجه تكسف. انا ملبسني ذهب؟ يبقى بعد كده ازعل من الناس بره ليه؟ ده انا ابويا مغطيني بخيره ومكفيني وفايض عليا، ده انا مديني فداء يكفي 12,000 ضعف. هو ده عمل المسيح، وهي دي محبة المسيح، وهو ده فداء المسيح اللي اداه لكل واحد فينا، وخلانا نبقى مسنودين مع بعض بعمل الروح القدس ومواهب الروح القدس في الكنيسة اللي بتسندنا بعضنا ببعض لبناء مسكن روحي حي. والمجد لله دائما أبدا أمين. بنعمة ربنا المرة الجاية في موضوع حلو قوي عنوانه المسيحي وتحديات العصر الحاضر. هنتكلم عن المسكن ده وإيه التحديات المختلفة في العالم علينا، وإيه الدعامات، سبع تحديات وسبع دعامات بيدهم لنا روح ربنا عشان نقدر نبقى واقفين. المرة الجاية هيبقى purely spiritual application على الكلام اللي احنا قلناها النهاردة. اي سؤال، اي تعليق، كومنت؟
ديت من ضمن من في واحدة من السبع كنايس بتوع سفر الرؤية السيد المسيح ملامهاش او ما جابش عليها اي ملامة، كانت بينهم في الكنيسة دي المحبة بين الإخوات، رغم أن هي كانت كنيسة صغيرة وفقيرة وبسيطة، لكن المسيح كان فرحان بيها قوي 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 عشان الناس كانت كنيسة السادسة فيلادلفيا. مظبوط، كانت أهم صفة فيها المحبة بين الإخوات مع بعض وأن هم ماسكين مع بعض. والمسيح ما لمهاش، لكن كل الكنائس التانية كان ليها ضعفاتها وليها نقط ضعف فيها، لكن الكنيسة فيلادلفيا المحبة ما لمهاش أبدا. ودي من في
تطرد الخوف خارجا. وعندنا أصحاح المحبة الشهير كورنثوس الأولى 13، المحبة تتأنى وترفق وتستر العيوب. ونشوف قد إيه المحبة. تخيلوا لو كنيسة، لو لا خلينا نقول لو كنيسة العذراء قالت احنا خلاص دينا داخلين على اخر السنة، قلنا هناخد هدف قدام عينينا لكل اعضاء كنيسة العذراء في سنة 2017 نطبق على الاقل بيننا وبين بعضنا قوانين كورنثوس الاولى 13. انتوا متخيلين في 2000 على اخر 2017 كنيسة العدل دي هيبقى شكلها ايه؟ تفضلوا نصلي.
نشكرك يا رب يسوع من أعماق قلوبنا علشان أنت سمحت أن احنا نجتمع كلنا بروح واحد وقلب واحد. نشكرك يا رب يسوع على صليبك الموحي وقيامتك المقدسة والخلاص العظيم اللي أنت صنعته من أجلنا. يا رب يسوع نشكرك من أجل محبتك الفائقة التي لا ينطق بها ونحن غير مستحقين. يا رب يسوع ثبتنا فيك، اهدينا لملكوتك علشان خاطر اسمك القدوس الذي دعي علينا. كل اشتياقات قلبنا يا ربي ان احنا نثبت فيك. بشفاعة ام النور عذراء مريم اسمعنا لما نقول لك بشكر. ابانا الذي في السماوات قدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء.